حقوق الوالدين والأقارب. أولا، حق الوالدين. أمر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بر الوالدين من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وأرشد القرآن والسنة إلى حسن مصاحبة الوالدين، فقال تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وسئل صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فالإحسان الإنعام على الآخرين، وفعل ما ينبغي فعله من المعروف. والبر اسم جامع لكل خير، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: البر حسن الخلق. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقوق، وأخبر أنه من كبائر الذنوب، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. الحديث. والعقوق إيذاء الوالدين بفعل أو قول أو ترك، إلا أن يكون ذلك لمصوغ شرعي، فعندها لا يكون عقوقا، كما لو أمر الوالدان بفعل معصية أو ترك فريضة. هذا مجمل حقهما وتفصيل معاني البر من خلال المفردات التالية. أولا، طاعتهما، فتلزم طاعتهما فيما أمر به ونهي عنه، وهي طاعة مقيدة بشروط. الأول، أن تكون في غير معصية الله تعالى. الثاني، الاستطاعة. ثانيا، التلطف في الخطاب معهما. قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فهنا نهي وأمر، وكلها تتعلق بمخاطبتنا الوالدين. نهى أن نظهر التضجر منهما ولو بأدنى كلمة أف، وألا ننهرهما، وهذا يقتضي عدم رفع الصوت والخشونة في الكلام، بل حقهما أن نقول لهما قولا كريما يحبانه ويفرحان به، كريما في مفرداته وفي معناه وفي نطقنا به. ثالثا، التواضع لهما وهضم النفس أمامهما. التواضع مع الصغير والكبير من خلق الأكابر، وأحق الناس أن يتواضع لهم المرء والداه، وألا يرى نفسه أعلى منهما بسبب علم تعلمه أو مال حصله أو منصب تسلمه، بل يبقى هو ذاك الولد الذي حملاه صغيرا ورفع عنه القذر وأطعماه الطعام ولم يكن قادرا على إطعام نفسه، فكيف يترفع عليهما؟ قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. رابعا، الدعاء لهما. فعلى الوالد أن يدعو لوالديه في حياتهما وبعد موتهما. قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. خامسا: ألا يتسبب في لعنهما. اللعن في أصله حرام، ويزداد حرمة إذا كان هذا اللعن سببا في لعن الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فكيف بمن يلعن والديه مباشرة؟ سادسا: صلة أقاربهما وأصحابهما. من حقوق الوالدين أن يصل أقاربهما وأصدقاءهما في حياتهما وبعد موتهما. عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. سابعا: دعوتهما وتعليمهما. من أحق الناس بالنصح والمعاونة الوالدان، فمن رأى منهما غلطا يستحق التنبيه، فإنه يتلطف ويتأدب في تنبيههما عليه، لأن في ذلك نجاة لهما من العقوبة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا رأى أباه على أمر يكرهه يعلمه بغير عنف ولا إساءة، ولا يغلظ له في الكلام، وإلا تركه وليس كالأجنبي. وحين يقع من أحد الوالدين ما يستوجب النصح، فعلى الولد أن يعي أنهما رعياه صغيرا، وأنه من الصعوبة أن يتحول الوالد إلى تلميذ لولده. ومن هنا فالتوجيه والنصح ينبغي قدر الإمكان ألا يكون مواجهة أو بصورة مباشرة. ثامنا: مصادقتهما ومصاحبتهما. وهذا مطلوب لأجل زيادة الألفة بين الولد ووالده، ولذلك وسائل، منها أن يأخذ رأيه ويستشيره، أن يهدي له. قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، أن يتصاحب معه في السفر وغير ذلك، وهو داخل في قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. تاسعا: آداب مجملة في تعامل الولد مع والديه. من الآداب مع الوالد غير ما سبقت الإشارة إليه ألا يدعوه باسمه مجردا، ولا يجلس قبله، ولا يمشي أمامه إلا أن يتقدمه ليرفع عنه أذى، أو يفتح له بابا ونحو ذلك، ويخدمه، ويجيب دعوته، ويتكلم معه بلين ولطف، ولا يقطع عليه حديثه، ولا يخطئه أو يقول له: أنت لا تعرف. وليحرص على إسعاد والديه بكل مشروع ومباح، فهما يحبانه صالحا مصليا، ويحبانه مرافقا للصالحين، ويحبانه حريصا على دراسته متفوقا، بل ويفتخران بكل ذلك، فتحصيل ذلك لنفسك هو من برك بوالديك. ثانيا: حق الأقارب. لقد أمر الله تعالى بإعطاء القريب حقه، فقال: وآت ذا القربى حقه، وأمر بالوصل فقال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وفي الحديث القدسي أن الله تعالى قال: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. وحذر من القطيعة وجعلها من الفساد في الأرض، فقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. فضل البر والصلة. أمر الله تعالى بالبر والصلة، ورغب فيهما، ووعد القائم بهما بفضائل ومكاسب متنوعة في الدنيا والآخرة. ومنها: أولا، البر والصلة سبب لدخول الجنة. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه، ثم رغم أنفه، ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر، أحدهما أو كليهما، ثم لم يدخل الجنة. قال النووي: ومعناه أن برهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة أو النفقة أو غير ذلك سبب لدخول الجنة، فمن قصر في ذلك فاته دخول الجنة. ثانيا، السعة في الرزق وطول العمر والبركة فيهما. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومعنى ينسأ له في أثره أي يؤخر أجله. ثالثا، أنه سبب للتوفيق والسعادة في الحياة، وسبب لبر الأولاد والذرية. حد الصلة. ليس للصلة حد محدود بزمن أو وقت، بل ذلك حسب العرف، فما عده العرف الصحيح صلة فهو كذلك، وما عد في العرف الصحيح قطيعة فهو كذلك، وهي تختلف باختلاف القريب ومنزلته، فصلة الوالد غير صلة ابن العم البعيد، كما تختلف باختلاف الأحوال، فصلة المريض والمحتاج غير صلة غيره، وصلة الكبير غير صلة الصغير، كما تختلف باختلاف الأمكنة، فالذي في البلد غير الذي هو خارج عنها، وهكذا. ومما يدخل في الصلة الزيارة والسؤال عن الحال وإبلاغ السلام والاتصال الهاتفي والرسائل المتبادلة وغير ذلك. مراتبها. صلة الأرحام مراتب: أعلاها المعاونة بالنفس والمال والمناصحة، وأدناها الصلة ولو بالسلام، وبين ذلك مراتب أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. ومن أفضل صور الصلة أن تصل من قطعك. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. والمعنى هنا أن الوصل الكامل هو صلة القاطع، وأقل منه مرتبة المكافئ، وهو الذي يصل أرحامه الذين يصلونه. أنشطة. النشاط الأول: أوجد علاقة بين كل مما يلي: البر والأبناء، صلة الرحم والجنة، الرزق والرحم، الوالدة وصديقاتها. النشاط الثاني: بالتأمل في أسباب العقوق للوالدين وتحليلها، أذكر أكبر قدر ممكن من الأسباب حسب الجدول التالي: أسباب متعلقة بالابن، أسباب متعلقة بالوالدين، أسباب متعلقة بالمجتمع، أسباب متعلقة بالأصدقاء. النشاط الثالث: اقترح مجموعة من الإسهامات التي يمكن أن تقدم من فئات المجتمع لتوعية الناس بأهمية بر الوالدين. الجهة: الصحف والمجلات، إمام المسجد، دورية العائلة، كتاب القصص والروايات، رجال الأعمال، المدرسة. النشاط الرابع: بعض الأعمال ليست من الواجبات في البر، بل قد لا تكون من البر أصلا، فما الموقف السليم الذي ستتعامل به لو طلب منك والداك أحد الأمور التالية؟ اختيار تخصص في الكلية لا ترغبه، إيذاء زوجك، مقاطعة عماتك، ترك مجالسة الصالحين، شراء شيء محرم. النشاط الخامس: اذكر 3 خصائص مشتركة وأخرى مختلفة بين بر الوالدين وصلة الأرحام. النشاط السادس: ارسم مخططا توضيحيا يلخص أبرز أفكار الدرس وعناصره. التقويم: السؤال الأول: ما المراد بالعقوق؟ اذكر 3 صور منه غير ما مر في الكتاب. السؤال الثاني: لو رأى الولد من أبيه أو أمه ما يدعو إلى التنبيه والنصح، فما الأسلوب الأمثل في ذلك؟ السؤال الثالث: ما حد الصلة؟ اذكر ذلك بالتفصيل.